الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث وصية نوح عليه السلام لابنه. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، حدثنا الصقعب بن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مختصرا، هذا حديث صحيح.
انتهينا في الدرس الماضي من الأمرين اللذين أمر بهما نوح عليه السلام ولده، فإنه قال: آمرك باثنتين، فأمره بلا إله إلا الله، وأمره أيضا بماذا؟ نعم، سبحان الله وبحمده. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه. وهذه إخواني في الله جملة عظيمة، ينبغي على المتأمل في هذا الحديث أن يقف عندها، وهي أهمية معرفة الشرك. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ذكروا هذا الأمر العظيم، أنهم عرفوا الشرك. والإنسان إذا عرف الباطل اجتنبه، الإنسان إذا عرف الشر توقاه وحذره. فهذا الشرك الذي عرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم آل بهم الأمر إلى الابتعاد عنه من جميع جوانبه وصوره وإشكاله، وحملهم ذلك على التحذير منه، بخلاف من لم يعرف ذلك، بخلاف من لم يعرف الشرك فإنه يقع فيه، يقع فيه: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالذي ينبغي علينا إخواني في الله أن نحرص عليه أن نعرف الشرك كما عرفه الصحابة، وأن نحذر من الوقوع فيه كما حذر منه الصحابة رضوان الله عليهم. قالوا: هذا الشرك قد عرفناه. وتقدم علينا أن الشرك ماذا؟ أن تجعل لله ندا في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته. هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. والشراكان هما خيط النعل، الخيط الذي يخاط به النعل يقال له شراك. فيقول السائل: هل من الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها، والحلة هي ثوبان، إزار ورداء، يقال لبس فلان حلة إذا كان عليه إزار ورداء. القميص مثلا ما يسمى حلة القميص لأنه قطعة واحدة، فالحلة ما كانت مكونة من قطعتين، من إزار ومن رداء. فقالوا هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال لا، قال الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها، فارهة يركبها يسير عليها؟ قال لا. قال أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال لا. كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفيه ويبين أن هذا ليس من الكبر، كما جاء في حديث مسعود حين قالوا أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم ليس هذا من الكبر، ليس هذا من الكبر. طيب إن قال قائل كيف نجمع الآن بين هذا من أن كون أن الإنسان يحب أن يكون له نعل حسن أفضل من نعل صاحبه أو ثوب حسن أفضل من نعل صاحبه أن هذا ليس من الكبر، كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كما جاء عند ابن جرير وعند ابن أبي حاتم، وذكره ابن كثير في التفسير أنه قال رضي الله عنه إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يعني إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل صاحبه. فيقول أمير المؤمنين إنه يدخل في من يكون ماذا؟ يريدون علوا في الأرض وفسادا، والعلو بمعنى التكبر والترفع. فكيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ نقول نجمع بينهما بأن هذا لا يصح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لا يثبت عنه، فإن في الإسناد أشعث السمان، وأشعث السمان متروك. وقد جاء عند ابن أبي حاتم أنه من طريق أشعث بن يزيد الدمشقي، أشعث بن يزيد الدمشقي عن أبي سلام عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأشعث بن يزيد الدمشقي ذكره البخاري في التاريخ وقال لا يتابع فيما روى عن أبي سلام عن علي بن أبي طالب، يعني لا يتابع في هذا الأثر ما يصح، هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وإن كان الحافظ ابن كثير رحمه الله حاول الجمع بين هذه الأحاديث وبين ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقال ابن كثير وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره، يقول هذا محمول أثر علي أن الرجل إذا أحب أن يكون نعله أحسن من نعل صاحبه أنه يدخل في من يريدون العلو والفساد، قال هذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره. قال كما في حديث إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به. ومعلوم إخواني في الله أننا إنما نحتاج إلى الجمع عند ماذا؟ صحة الأسانيد. أما إذا كانت الأحاديث ضعيفة أو الآثار في هذا الباب لا تثبت ولا تصح فما يحتاج إلى الجمع بين الحديثين. وهذا نبه عليه شيخنا الوادعي رحمة الله عليه في شرح على الباعث الحديث في كلامه على الحديث المضطرب، فصحيح المضطرب، فإنه ذكر أنه إنما يحتاج إلى الجمع إذا صحت الأحاديث صحت الآثار نحتاج أن نجمع. أما إذا كان الحديث بين يعني يدور ظهور التعارض أو ظاهر التعارض بين حديث صحيح وضعيف ما نحتاج أن نلتفت إلى الضعيف. وكثير من كتب في بيان اختلاف الحديث تجده يأتي إلى أحاديث ضعيفة ويحاول أن يجمع بينها وبين أحاديث صحيحة، وهذا ما يحتاج إليه ما يحتاج. فقال قيل يا رسول الله فما الكبر؟ يعني إذا كان هذا كله لا يدخل في الكبر، كون أن الإنسان يلبس نعلا حسنا ويلبس ثوبا حسنا ويلبس دابة أو يركب دابة فارهة حسنة أو يكون له أصحاب يجلسون إليه ويمشون معه، كل هذا ليس من الكبر، فما الكبر؟ في حرص الصحابة على الخير وحرص الصحابة على البعد عن كل ما يؤدي بهم إلى الشر والضير. فإنه لما ذكروا مثل هذا وهو يقول ليس من الكبر ليس من الكبر نكتفوا بذلك، قالوا إذن بين لنا الكبر حتى نجتنبهم حتى ننتهي عنه. فقال فما الكبر؟ قال سفه الحق وغمس الناس. سفه الحق وغمس الناس. حديث ابن مسعود فيه ماذا؟ بطر الحق، بطر الحق. وهنا قال سفه الحق والمعنى متقارب. السفه في الأصل الخفة والطيش، السفه في الأصل الخفة والطيش. ومنه يقال لمن تجاوز الحد في الأدب سفيه لأنه وقع منه خفة وطيش. ومنه يقال لمن لا يحسن التصرف في ماله السفيه الذي يحتاج أن يحجر عليه لما يقع منه من السفه أو الخفة أو الطيش في تصرفه في ماله مما قد يؤدي به إلى إتلافه. والشرع جاء لحفظ العباد في كل الجوانب، في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وديانهم كما تقدم. فالسفه في الأصل الخفة والطيش. ويقال سفه فلان رأيا، أي أنه مضطرب الرأي، مضطرب الرأي لا استقامة لرأيه. وعند مسلم كما سمعتم بطر الحق، بطر الحق يعني جحده ودفعه. سفه الحق كما سمعتم، غمط الحق بطر الحق أي بمعنى جحده ودفعه. وغمص الناس يقال غمص ويقال غمط، وهم معنى واحد بمعنى احتقارهم وازدراؤهم، احتقارهم وازدراؤهم. فيكون معنى سفه الحق أو بطر الحق دفع الحق وإنكارهم ترفعا وتجبرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 77600 قال وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يعني من الكبر يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس، فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. يقول فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يعني من الكبر يوجب له هذا المثقال أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقر به وأن يحتقر الناس، فيكون ظالما لهم معتديا عليهم. وبين شيخ الإسلام أيضا في مجموع الفتاوى 46 أن أول من وقع منهم سفه الحق وغمط الناس إبليس. أول من وقع منه ذلك في آن واحد، وقع منه بطر الحق وغمط الناس. أما بطر الحق ففي قول ماذا؟ فسجدوا إلا إبليس أبى. وأما غمط الناس فقوله في حق آدم ماذا؟ أنا خير منهم، أنا خير منه. فهو أول من وقع منهم هذان، أول من وقع منه بطر الحق وغمص الناس هو إبليس عدو الله. فقال سفه الحق وغمص الناس. يقول ابن الأثير في النهاية قال بطر الحق هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا. يقول بطر الحق هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا. هذا من بطل الحق. الله تعالى جعل التوحيد حقا، فمن خالفه وأتى بضده فإنه يكون قد وقع في هذا الباب الذي هو بطل الحق. قال وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا، وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله. وكل هذا داخل في هذه المعاني، في هذه المعاني داخل في بطل الحق، أن يذكر للإنسان الحق والدليل ثم يرد ذلك ويرفضه، فإن هذا دليل على وجود الكبر فيه. فالإنسان إخواني في الله يحرص على أن يتخلص من هذا الأمر الذميم وهو الكبر المتمثل في بطل الحق، وأن يتواضع، أن يتواضع. في مدارك السالكين ذكر ابن القيم عن صاحب المنازل أنه قال: التواضع أن يتواضع العبد لصولة الحق، أن يتواضع العبد لصولة الحق، فالحق له صولة وصاحب الحق له مقال، له مقال. فمن رد صولة الحق ورد مقال صاحب الحق فقد وقع في الكبر عياذا بالله. الذي ينبغي على الإنسان أن يتواضع لله، أن يتواضع للدين، تواضع لدين الله. وما أحسن كلام ابن القيم عندما قال: التواضع للدين هو ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. بهذا تكون متواضعا لدين الله، قابلا للحق. ألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. ألا يعارض بمعقول، يعني بالعقل، منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. وذكر ابن القيم رحمه الله المعارضات الأربعة السارية في العالم التي يعارض بها الشرع والدين. ذكر المعارضات الأربعة السارية في العالم، وقال هي: المعقول والقياس والذوق والسياسة. المعارضات التي يعارض بها الحق ويرد بها الحق أربعة: المعقول والقياس والذوق والسياسة. فذكر المعارض الأول الذي يعارض به العقل، وذكر أنه لأهل الكبر من المتكلمين، من أهل الكلام، هذا يختص به أهل الكلام. فإذا تعارض عندهم العقل والنقل بحسب زعمهم يقدمون إيش؟ نعم، العقل، يقدمون العقل إذا تعارض عندهم حسب زعمهم، وإلا فلا يمكن أن يقع تعارض بين العقل والنقل. والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتابه النافع العظيم درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب الذي قال فيه ابن القيم: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني، قال مثيل ثاني، كتاب تفرد به، كتاب عظيم كبير. من عظمة هذا الكتاب أن العلماء بن عثيمين لما ذكره قال إيش؟ قال: وهذا الكتاب قال لا يقرأ فيه مثلي. هذا ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا الكتاب قال لا يقرأ فيه مثلي، هو يقول هذا على جهة التواضع رحمة الله عليه. لكن عندما تأتي تقرأ وتنظر الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام فإنه ذكر هذا الكتاب ردا على ثلاثة: الرازي والآرموي والإيجي من أئمة الكلام. كتب شيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل ردا على الرازي والآرموي والإيجي، فإن هؤلاء الثلاثة كتبوا كتبا وأتوا بمقالات يقدمون فيها العقل على النقل ويجعلون العقل هو العمدة، فكتب هذا الكتاب ردا عليهم. وقدمنا قبل أيام قليلة أن السنوسي في أم البراهين يذكر أن من أصول الكفر إيش؟ اتباع ماذا؟ ظواهر الكتاب والسنة، ويقول أن ظواهر الكتاب والسنة لابد أن تعرض أولا على العقل، لابد أن تعرض على العقل، وإلا فمن أخذ بها دون أن يعرضها على العقل فإنه يأتي ماذا بابا أو سببا من أسباب الكفر عياذا بالله. وذكر المعارض الثاني ابن القيم القياس، وذكر أنه للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، ذكر أنه للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه. قال فإنهم إذا تعارض عندهم النص
والقياس يقدمون القياس, يقدمون القياس ويقدمون الرأي عياذا بالله. الدليل يكون واضح صريح, يقول لا هذا يخالف القياس. مع أن ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين ذكر أنه لا يمكن أن يأتي دليل على خلاف القياس الصحيح, وهذا بعضهم يقول لا هذا ما نأخذ به, لا الله خلف القياس. تذكرون يعني القصة التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي من أصحاب الرأي, وكان في مسألة المصراح في من يعني اشترى دابة مصراح أنه يردها ويرد معها إيش؟ يرد معها ماذا؟ صاع من تمر, صاع من تمر. الحنفية يقول لا ما يرد لأن هذا على خلاف القياس, مع أن القياس يوافق ما ذكره الدليل. فواحد من هؤلاء, واحد من هؤلاء الحنفية ذكر هذه المسألة وأفتى بقول الحنفية أنه لا يرد صاع, فقالوا له حديث أبي هريرة جاء يدل على هذا. فقال أبو هريرة ليس بفقيه, انظر كيف أبو هريرة ليس بفقيه, فنزلت حية من السقف وسقطت, فلما رآها مقبلة عليه جعل يهرب يجري فارا, وجعل الناس يقول له تب إلى الله تب إلى الله, فقال تبت إلى الله, فذهبت تلك الحية, ذهبت تلك الحية وانصرفت. هذه كرامة. والذهبي يقول إسناد هذه الحادثة أئمة, لكن انظر الجرأة التي تقع من هذا الرجل حين يرد النص والدليل حسب زعمه لمخالفة القياس. وذكر أن الذوق يعارض به المتكبرون من أهل التصوف والزهد, أهل التصوف والزهد هؤلاء يردون الحق بالذوق والوجد. ثم السياسة ذكر أنها للمتكبرين من الولاة والأمراء, من الولاة والأمراء الجائرون, من الولاة والأمراء الجائرين. فيقول إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة على الشريعة. فسبحان الله, ينبغي على الإنسان إخواني في الله أن يكون في كل أموره عنده تقبل للحق, بمجرد أن يرد عليه الدليل يقول إيش سمعنا وأطعنا, سمعنا وأطعنا ويخضع. أنت مأمور بهذا, أنت مأمور بهذا أن تخضع. قلت قولا, قلت مسألة, ذكرت شيئا, جاءك الدليل على خلافه, اخضع يرفعك الله, اخضع للدليل يرفعك الله. لأن بعض الناس يظن أنه لو تراجع سينقص مقداره بين الناس, كلا. ما أحسن قول من قال من ترك الدليل هو الذليل, من ترك الدليل هو الذليل, هو الذي يذل. أما أن الإنسان ينقاد للحق ويتبع الحق ويأخذ الحق, فإن هذا يكون رفعة له في الدنيا وفي الآخرة. والكلمة التي قالها عبيد الله ابن الحسن العنبري لا تزال في أذهان العلماء في أسماعهم كلما ذكروا هذا الباب, حين أفتى بمسألة فذكروا له الدليل بخلاف ما قال فأطرق, وقالوا له ترجع عن قولك, يعني أنا قولك الآن خلف الدليل. فأطرق وقال نعم أرجع وأنا صاغر, لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون ماذا رأسا في الباطل, خير من أن أكون رأسا في الباطل. فهذا الذي ينبغي الإنسان إخواني في الله أن يكون عليه, أنه يخضع للحق, لا ترد الحق فيذلك الله. كم من إنسان تكبر تعدى ورد الحق ورد الدليل ورد النصوص, فآل به الأمر إلى الذل والهوان. أن بعض الناس ما يريد إيش إلا ما في رأسه, ما يريد إلا ما في ذهنه بس, حق باطل يكون ما كان. المهم ماذا؟ أن ما في ذهنه هو الصواب, وما في ذهنه هو الحق, وما قاله هو الذي يجب أن يمشي عليه الناس. أبدا هذا باطل, هذا يمشي على مثل ذلك الرجل الذي كان يمشي هو وصاحبه. فلأن هناك ظلم, ما رأوا شيئا نزل على الأرض حتى على الأرض, فصاحبه قال له إيش هذا اللي على الأرض؟ قال له هذه عنز. قال هذه ما عنز, هذا شيء أنحط, هذا طير طائر. قال أقول لك عنز هذا؟ قال هذا طائر. طيب اقترب وبان أنه طائر، هذا طائر، قال أبدا هو عنز. قال طيب أوريك، أخذ حجرة ورماه، طار الطائر. قال له إيش رأيك؟ قال له عنز ولو طارت، عنز ولو طارت. طيب هذا كيف تفهم هذا عندما يكون بهذه الطريقة وبهذا المسلك، أنه ما يريد إلا ما في ذهنه، ما يريد إلا ما في رأسه، ما يريد إلا أن قوله هو الذي يمشي ولو خالف الحق والصواب. هذا إخواني في الله من البلاء على العبد، ويلج به الإنسان أبوابا من الضلال لا يدري ما نهايتها. إلا أنت تذكر سبحان الله يا إخوان بعض هؤلاء الذين يقول مثلا بالتمثيل والتشبيه، وأن صفات الخالق كصفات المخلوق، يعني يذكرون له قول الله ليس كمثله شيء، هو عياذا بالله يقول إن لله يدا كأيدينا وجن كوجوهنا سمعا كأسماعنا. طيب فقالوا الله يقول ليس كمثله شيء، إيش تقول؟ قال ليس كمثله شيء في الألوهية، أما في الصفات فهو مثلي ومثلك. يقول هذا ليس كمثله في الألوهية، أما في الصفات فهو مثلي ومثلك. انظر كيف الجرأة، لأنه ما يريد أن يخضع للحق، ما يريد إلا أن يمشي على ما هو عليه وعلى الباطل الذي يسير عليه. فإذا كان الإنسان على هذه الحالة فإنه يقع في الكبر، يقع في الكبر. فلذا قال الكبر سفه الحق وغمس الناس. طيب نصل إن شاء الله الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.